إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الجزء الثالث من تلك الحلقات المباركة، ألا وهي التي كانت بعنوان في ظل عرش الرحمن. فاليوم موعدنا مع اللقاء الثالث، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أنه ينبغي على كل واحد منكم أن يعلق قلبه فين؟ في مادة الهدى بحث مادة، كل واحد يستلم قلبه بقى وشوف هو ده قلبه ولا طيب. ماشي، نحن نحصل لخبطة، عارفين محتاجين أن قلوبنا فيها يبقى أفضل حاجة عندنا، لأن هو القلب هو محل النية ومحل الحساب ومحل الإكرام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك موعدنا اليوم مع الجزء الثالث من هذا الحديث المبارك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. وعايزين برضه نقف كما تعودنا مع كل لفظة من لفظات الحديث. أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل، خد بالك الكلمة أو الجملة اللي فيها قالها النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله. ماشي، تبعث ان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. اول حاجه امام العادل ودي قلناها، وبعدين ثاني حاجه شاب نشا ايه في عباده الله، الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد. طب اشمعنى النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش وشاب قلبه معلق في المساجد؟ ما هي ده كان شاب وما استعلاه. قال لك ما هو الشاب الذي ينشا في عباده الله، اذا نشا في عباده الله بالفعل فسيكون رجلا وقلبه سيتعلق في بيت الله. يبقى الرجولة الحقيقية وإيه؟ هي عبودية الإنسان لله عز وجل، لأن الرجولة اختلف معناها في هذا الزمان، انشكست فطرة كثير من الناس وظن أن الرجولة هي إيه؟ الفلوس، صح ولا لا؟ يقول لك الراجل ما يعيش إلا إيه؟ إلا جنة، مع أن في نظري الراجل ما يعيش إلا دينه، إنما يسيب عمره ما كان يعيبه، ولو كان يعيبه إذا كان يعيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا ما بيعيشوش لقمة يأكلوها، حتى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص في غزوة تبوك غزوة العسرة يقول أكلنا ورق الشجر حتى نزفت الدماء من أفواهنا. تخيل من كثر يعني أكل ورق الشجر اليابس ده الدماء نزلت من شفتهم. سيدنا سعد أبو وقاص يوم الأيام خارج فأعزك الله بيقضي حاجته، فسمع صوتا تحت هذا الدور فأخذه، فإذا هي جلدة بعير ذبح منذ زمان بلك، فأخذها ودركها بالتراب وتقوى بها ثلاثة أيام. حدثنا وصل لدينا حلقة ما حدث وصل ولا يصلى إن شاء الله. شوف أصحاب النبي السلام وصلنا الدين على أشيائهم ودمائهم ولحومهم، وتركوا الديار والأوطان والأموال والأولاد، كل حاجة تركوها ليه؟ عشان يوصلك دين الله عز وجل. عرفت إيه من هذا الدين؟ عرفت إيه من صحابة النبي السلام؟ عملوا إيه عشان يوصلنا الدين ده؟ لولاهم إن ربنا سخرهم لهذا الدين ما وصلنا أي حرف من هذا الدين أبدا. يبقى إذا إيه؟ ورجل قلبه معلق بالنبي. رجل الله عز وجل حينما وصف الرجل في القرآن قال يا أخوانا، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يعني ما فيش وقت يشغلهم عن عبادة الله أبدا، حياتهم كلها إيه؟ لله. شعارهم دائما وعجلت إليك رب لقربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، حتى معه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا إيه؟ وأنا أول. أنت بتقول وأنا أول وأنا بقول وأنا أول، يبقى كل واحد كده بيتبع الثاني بقى وأنا أول إيه؟ المسلمين. شوف
صفات ايه؟ يبقى الايه الثانيه قال جل وعلا لما توصف الرجال من المؤمنين رجال عملوا ايه؟ صدقوا ما عهد الله عليه، وبعدين الحمد لله الرجال ما خسروش، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينقض. نعم، فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يصدق الا رجال بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجال رجال دي اهم حاجه، اول ما تلاقي قلبك ارتبط ببيت الله عز وجل و اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم انك رجل، اعلم انك رجل. وهذا الدين ما اعظمه من دين لو كان له رجال. دين الله عز وجل الان في اشد الحاجة الى رجال يعرفون قدر هذا الدين ويعرفون قدر انفسهم في ظل هذا الدين حتى يحملوا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويبلغوها للكون كله. تخيل هؤلاء الرجال الذين كانوا بالفعل الرجل منهم كان هذه الامة، كان هذه الامة تحيه. يعني سيدنا عمرو بن العاص كما اسلفنا في الحلقه الماضيه لما اراد ان يفتح مصر فصعقت عليه، يعمل ايه؟ ارسل الى امير المؤمنين عمر وقال ارسل الي 4000 رجل. ليه؟ عشان افتح مصر، يعني محتاج رجال، طبعا محتاج رجال، خد بالك. فارسل الي بالفعل 4000 رجل على كل 1000 رجل. قال لقد ارسلت اليك يا عمرو 4000 رجل على راس كل 1000 رجل ب1000 رجل. حتى بالك كان بينهم مين؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. اول ما وصل لهم بس كان فيش هم، انتوا بس شيلوا على السلم وارموني بس الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه فين؟ جيش كامل، جيش كامل مستنيين. قال لهم بس ارموني وارجعوا، وبالفعل رموه الناحيه الثانيه يدل فضل يضرب بالسيف يمين وشمال لحد ما فتح لهم ايه؟ البوابه، ودخلوا وفتحوا برجل واحد على راس كل رجل منهم 100 رجل ب1000 رجل. كما عند الحاكم بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي طلحه لصوت ابي طلحه في الجيش خير من 1000 رجل. صوته بس، فكيف بالسيف وكيف برمح وكيف بضربته رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين. يبقى مين المؤمن؟ ايه؟ رجال. قارن بقى بين هؤلاء الرجال واخد بالك وبين اللي كانوا عمالين يصوتوا الاسبوع اللي فات على الست جوار في الزمان. قال لسه برضه انا مش مذاكر معلش، ولا انا قلت يمكن في روايه ثانيه ولا حاجه، خد بالك. ست جوان وعم بقول صريخ وصواب. انا قلت كده يا اخوان ما شاء الله اللي هو طلع من فلسطين وفتحنا القدس والحمد لله خلاص خلصت. قال لك لا، ده الاهلي ما شاء الله ربنا فتح عليه النهارده وعمال يكسب شرف في الزمالك 6 اهداف. قال لي 1000 مبروك. وبعدين كان عنده 3 مليون في بنها، فابن اختي بيوقع قال لي يا خالي ما هتروح فين يا خالي؟ قلت له ايه؟ قال لي ده النهارده الماتش المصيري بين الاهلي والاسماعيلي، ينفع هتروح على مساحتك؟ قلت له يعني هيكونوا فين؟ قال لي مش في الماده التركي. قال لي في القهوه. قلت له نروح لهم، انا بقى في اي مكان نروح لهم في القهوه ونص التلفزيون وندخلهم بدل ناخدهم وندخلهم الناس بس خلاص انتهت الشغل على كده. لكن الحمد لله لسه في ناس بتتاجر مع ربنا، ولسه في ناس الحمد لله قلوبها مؤمنه. مش بقول لك الرجاله ما خسروش بفضل الله، رحت لقيت المسجد مليان والشوارع مفتوحه بفضل الله. عرفنا ان الحمد لله الامه لسه بخير، والله والله الامه لسه بخير. وسبحان الله كل ما ده بفضل الله الخير عمال يظهر، خير عمال يظهر اكتر واكتر واكتر لحد ما يجي عليك يوم بفضل الله عز وجل هتقول مش ممكن يكون في دار على وجه الارض ما دخلت الاسلام. وده اللي قاله حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح قال لا يبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وضر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. هي دي المساله. يبقى ايه اول حاجه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا اول لفظ. يبقى ورجل. ثاني لفظ قلبه. النبي عليه الصلاه والسلام قال شيء ورجل رجله معلقه في المسجد، ولا يده معلقه في المسجد، ولا راسه، لا قلبه. شوف ايه؟ لان اهم حاجه انا مش عايز تقف في المسجد بجسمك بس، انا عايز تقف في المسجد بس بقلبك. انت ممكن يبقى جسمك معاك وشايفك قاعد قدامك لكن قلبك بره، لا انا عايز تجيبه من بره وتخليه جواه. ورجل قلبه، والقلب ده فعلا اعظم حاجه تقابل بيها ربك عز وجل انك تقابله بقلب مخلص له سبحانه وتعالى. تخيل النهارده وهي مش فضول يعني، تخيل لو جالك النهارده الاسطوره الخياليه اللي بيسموها مصباح علاء الدين السحر، اسمع عنه كلنا نسمع عنه. لو جالك النهارده المصباح ده ودلكت المصباح وطلع لك الساعه اللي بتعمل ده وقال لك شو قلت فيه كلمات دي تبع دي تبع دي الله يبارك فيك ده ساعتها يموت من الخطر تقول عايز ايه مش عارف انا اقول عايز ايه اقول له عايز قلب ده تبدله بقلب ثاني قلب مين انا عايز قلب سيدنا ابو بكر حصولي معه انت لو حطيت لي قلب سيدنا ابو بكر هذا احسن انسان على وجه الارض صح ولا لا في حد افضل منه بعد النبي ما في حد افضل منه لو طلع لي المصلح ده اقول له انا عايز قلب سيدنا ابو بكر يتحط مكان قلب التعبان ده لو قلب سيدنا ابو بكر اتحط هنا خلاص حطها من على نفسي ليه؟ لان كل حاجه في حياتي هتسير وفق منهج الله ووفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالق الله باطهر قلب بعد ان جاءوا المرسلين. ليه حق اكثر المرسلين؟ ليه حق اكثر والله؟ ولذلك بس مش كتير تاذب الناس كل همه يسعد بدنه ازاي؟ يجلب السعاده النفس ايوه نعم بس مفهوم السعاده اختلف عن كثير من الناس واغلب الناس كمان مفهوم السعاده مفهوم خطا خالص ازاي؟ ندي مثال بسيط كتير من الناس عندها مرضى قرح وقلق واكتئاب وزعل وتعب وكابه ويعني اشياء كده عجيبه وامراض العصر التي انتشرت بين المسلمين الان حاجه ما كان يسمع السلف عنها ابدا. يقول لك انا مكتئب ومتضايق ومخنوق ومش طايق نفسي ومش عايز اشوف حد ولا عيالي ولا عايز اشوف حد ولا عايز حد يكلمني. مش ناس تقول كده يا اخواننا صح ولا لا؟ وعايز تعمل في الموضوع ده اطلع على محطه القطر الصبح الساعه 7 تلاقي كل الناس واقفه ضربه 1111 واخد بالك والكل مكشر وشايف. طب ليه؟ لانه زي ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم في كل ليله 3 عقد. يعمل عقده على مؤخره راس ويقوم ضارب العقده ويقول له ايه؟ ويضرب عليه ايه؟ عليك ليل طويل ايه؟ فارقد اوعى تصحى. والعقده الثانيه ويضرب والعقده الثالثه ويضرب 3 عقد متكومين فين؟ عند الاسد المنطقه دي. يعني بالتحديد يعني ما بحددش المكان. يجي بقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام قصه جميله قوي خد بالك. قال فاذا استيقظ العبد فذكر ربه اللي يحصل انحلت عقده ده لوحدها يعني تشرح لك كده انحلت لوحدها بفضل الله. فاذا توضا اللي يحصل انحلت العقده الثانيه. فاذا قام وصلى انحلت عقده كلها خد بالك. فاصبح طيب النفس نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلان. خدت بالك عرفت هو ليه مكسر الصبح؟ ليه ما صلى فجر ولا صلى قيام ليل ولا ليه علاقه خالص؟ هو ظابط منبه على الساعه 8 يقوم يغسل وشه وياكل لقمه والسجاره تيجي ونازل وانتهت المشكله. رايح فين؟ رايح الشغل جاي منين؟ مش انما المؤمن لا احنا بنبقى خارجين من صلاه الفجر يا اخوانا خارجين من صلاه الفجر يعني بنقيم صلاه الفجر بعد نص ساعه ونصلي ونقعد نقول الاذكار وخلاص وتمام وماشيين ابص الاقي المنبهات عماله تضرب في الحي كله. بص سبحان الله ما فيش منافع في الصلاه قبل الفجر ابدا. ليه كده يا اخوان؟ ليه؟ الله عز وجل كما عند مسلم يتنزل الى السماء الدنيا في كل ليله تنزلا يليق بجلاله وكماله وينادي اين من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ من الى ان يطلع الصبح ايه خلاص؟ محدش فينا عنده ذنوب خالص نفسه ربنا يكرمه؟ محدش فينا محتاج ربنا خلاص بقينا اغنياء؟ سبحان الله. والله الغني وانتم الفقراء باعينكم. خدت بالك؟ يبقى شوف سبحان الله يبقى انت النهارده تبص انا كتير جدا يهتم بغذاء البدن مكتئب يعمل ايه؟ يستشير بقى اهل الحل والعقل يقول لهم ايه؟ اعمل يا اخوانا؟ يقول لهم بسيط يا اخي فك عن نفسك نعمل ايه؟ اطلع مصر يا اخي بر ولادك كده وزقيه واطلع كده يا اخي طيب كده وشوف اهل المعاصي ومتع بقى. يطلع رجل ربنا يعافينا ويعافيك ويرجع محمل بذنوب قد الجبال جبال استغفر الله الجبال دي بالنسبه لنا بقى زي النمل جبال ماشيه من الذنوب واخد بالك ويرجع يزداد اكتئاب اكتر من الاول. الله ليه كده يا اخوان؟ طب ده انا كنت مكتئب بنسبه 80% الان اصبحت مكتئب بنسبه 180%. اقول لك ايوه عارف ليه؟ بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام غذاء البدن يا اخوانا عكس غذاء القلب. وبعدين البدن والروح لازم يمشوا كده مستويين فان الروح لازم تطغى على البدن. خدت بالك؟ فانت عمال تتغذى فين؟ في البدن تتمتعها. غذاء البدن ايه؟ المتعه، الاكل، الشرب، النكاح، المنصب، الرياسه، المال، الوزاره، كل ده غذاء ايه؟ لاسعاد البدن. طب الروح غذاها ايه؟ ها؟ الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب على طول هو ده غذاء الروح. غذاء الروح ان انت قلبك ده يرتبط بالله وبذكر الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت كل اللي عملته لما لقيت نفسك عندك اكتئاب عملت ايه؟ رحت مغذي البدن اكتر من الاول، مع ان البدن تضخم والروح في محل الثالث صغيرة، فانت قمت مضخم البدن اكتر واكتر واكتر والروح صغر اكتر واكتر واكتر، لقيت نفسك مخنوق اكتر. انما كان حلها فين؟ حلها ان انت بدل ما تروح مصدر تمسك كتاب الله عز وجل تعطي الله. طب اقرا فين؟ لاخر اقرا حته طالما مش مشكله، كان مش هنلاقي عليه. اجلس انت مش تروح مصدر بالسبع تسع فلوس؟ اسعى في الصح، خد يا احمد جلسه كده رومانسيه حلوه كده، ما احنا برضه يعني مش معقدين، لا برضه يعني ممكن في حاجات حلوه برضه ايه في حياتنا ممكن نعملها. خد مركب، اجر مركب ب 20 جنيه واخد بالك، وخده وانزل في البحر كده واخد بالك، وخد في البحر اقف وامشي في المصحف واقرا وبص في البحر والسماء وقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ها سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله روح تفكر يا اخي في خلق الله وفي بديع خلق الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته سبحانه وتعالى، في النهايه هتصل لراحه نفسيه واطمئنان عجيب لك. مش ممكن توصل له في مصر ولا في اي مكان في معصيه لله سبحانه وتعالى. عرفت؟ فغذاء البدن حاجه، الاكل والشرب والمتعه، غذاء القلب بقى خاتم غير القران كمان غذاؤه المصائب والمحن. تبدا الموضوع ده كل لما يجي الانسان مصيبه فيرضى الحمد لله ان الله وانا راجعون، يبص القلب يقوى، يجي له مصيبه ثانيه ويصبر ويرضى فيقوى. مره يصبح القلب ده قوي جدا. لو جيت قلت له ايه الام والاب والاولاد وكله مات، ايه اللي يعمله؟ الحمد لله ان الله وانا راجعون. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده؟ كما صح في الحديث البخاري ان الذي رواه البخاري ان الله عز وجل يقول من اخذت صفيه من اهل الدنيا، يعني حبيبه من اهل الدنيا، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. خدت بالك؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. فغذاء القلب في المصائب والمحن، وغذاء البدن في النعيم والاكل والشرب والمتعه اللي انت كلنا عارفين. خد بالك؟ والعباد انما يوزنون عند الله بما في قلوبهم لا بما في افسادهم. ولذلك صح في حديث الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم، خد بالك، والى اعمالكم. ولو وقف النبي عند الى قلوبكم فقط ما في اعمالكم يبقى خلاص. الإمام في القلب والصلاة في القلب، وتيجي تقول له لحية لك لحية في القلب، وتيجي تقول لها الحاجات في الدولة في الحاجات في القلب، وحاطين هنا دولاب بالأذكار وكل حاجة عامل إيه؟ يحكي في الدولاب، كل حاجة في القلب، خد بالك؟ إنما النبي عشان إيه؟ وإنما ينظر إيه؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى هو ده غذاء القلب، يبقى أنت تحرص كل الحرص على إنك أنت إيه؟ دايماً تغذي قلبك بطاعة الله، يبقى ورجل قلبه معلق، ما قالش موجود، لا معلق. وكلمة معلق دي معناها ابنه تابه ومش قادر يطول، عشان ما يرجعش الكلام. ما ممكن يعلقوا كده جنبه هنا على المنبر ويطولوا بالطول، لكن ما علقوا فين؟ في سقف المسجد. فمن صعب انه يطول. ده ليه؟ عشان يحتسب قلبه عند الله، لان قلب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فانت بتجعل قلبك ده في المسجد ايه؟ علشان فعلا كل لما تمشي تلاقي نفسك موجوع، في حاجه ناقصه، مش في حاجه ناقصه، ده اهم حاجه ناقصه اللي هي قلبك. تدور على فين؟ عند الجزار، عند البقال، عند بتاع الكبد والمخ، عند هذا موجوده في بيت الله. تلاقي قلبك لا يهوى طعام ولا شراب وانما يهوى الى ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ورجل قلبه معلق فين؟ في النفس، مش في اي حته ثانيه. شاب النساء في عباده الله ورجل قلبه معلق في النفس. طب ايش معنى في النفس؟ المسجد يا اخوانا هو بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي. لا يجد الانسان راحته الا في بيت الله، ودي حقيقه والله. ناس كثيره جدا تخش المسجد ويبقى يعني اهو في اكل اهو داخلين نصلي وخلاص. عشان كده انا عايزك النهارده، احنا النهارده بنتكلم في سلسله في ظل عرش الرحمن والجو حر النهارده، صح ولا لا؟ انا عايزك تستحضر انك انت جالس في ظل عرش الرحمن عشان يبقى الجو طراوه بالنسبه لك، لان مفيش اسرى ولا اجمل ولا افضل من هذا الموضع. ولذا دلنا النبي على ذلك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى. ليه؟ فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه. وكل ده مش مهم، اهم حاجه بقى اللي جايه وسقفه عرش الرحمن. يا الله، بقول لك اختار الدار قبل الدار، جمحة. جار هو من الله سبحانه وتعالى، فاختار الجار قبل الظاهر، فتكون في جوار الملك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. بالله عليك في سكن اجمل من كده؟ لما يبقى سقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. عشان كده واحنا بندرس في ظل عرش الرحمن، عايزك تتخيل دايما انت فعلا موجود الان في ظل عرش الرحمن، ولو حتى في قلبك، لحد ما بدنك يوصل ان شاء الله. ربنا يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن ان شاء الله. شبك ايه؟ يبقى ورجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد. شوف احوال السلف الصالح رضي الله عن مرضاهم، وكان قلوبهم قد ايه مشتاقه لبيت الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين، 40 سنه يا اخوانا، 40 سنه. شوف قلبه متعلق بمسجد ايه؟ عمر ما فاتته تكبيره الاحرام في المسجد خلف الامام الا هو ورا الامام. تخيل تقدر تعملها؟ حد يقدر يجيبها؟ طب بلاش 40 سنه. تقدر تعملها 40 شهر؟ 40 اسبوع؟ طب 40 يوم. لان في حديث ورد عن النبي عليه السلام كما عند التلميذين في المسجد الحسن صلى عليه عليه الصلاه والسلام، يعني هديه من النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى لله، الشرط ايه؟ لله. ما ممكن اقول الصلاه خلاص، لا عايزها لله. من صلى لله 40 سنه لا يوم. شوف التحليل اللي بره ايه؟ من صلى لله 40 يوما في جماعه، في جماعه يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تقدر كده؟ بس أظن سهلة، سهلة والله. ليه يا أخ حبيبي؟ قال لي أنا جربت الحديث دوت وصليت 39 يوم وأربع حروف وفي الفرض خدت فرق. خدت بالك؟ قلت له أخرتك ذنوبك، هي اللي أخرتك. طب نعمل إيه؟ قلت له ده مش سهل، ما هو لازم ده الشرط. 40 يوم ورا بعض تصليهم في جماعة وتدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام 40 يوم بس يا أخواني، ها؟ يكتب لك من فوق سبع سماوات براءتان، براءة من النفاق، تبقى علامة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى إن أنت فعلا إنسان مؤمن وإنك مش منافق، دي علامة كبيرة جدا. كتير مننا يا أخواننا رغم إنه ملتزم ما شاء الله من 20 سنة لكن ما قدرش يطبق الحديث ده ولا مرة. صح كلام ولا لا؟ كتير والله. في مننا ملتزمين بقالهم 30 سنه و40 سنه و20 سنه و10 سنين و سنه ماشي، لكن مش قادر يطبق الحديث ده صح بالنسبه له. خمس فروض 40 يوم تكبيره الاحرام ادركها خلف الامام، يا ده كتير قوي. لا مش كتير والله، عشان تفوز ببراءتين، براءة من النفاق تبقى انت مطمن على نفسك ان دي علامه من النبي صلى الله عليه وسلم لك ان انت فعلا مؤمن ومش منافق. والعلامه الثانيه ان انت تفوز بالعتق من النيران. عايز اكتر من كده؟ ده احنا كل ده عايزين نرضي ربنا ونفوز بالجنه ونبعد عن النار. امال احنا بنتعب نفسنا ليه؟ امال ايه اللي مقعدنا وزحمين نفسنا كده وحرانين وتعبانين الا ان احنا عايزين اول ما تقوم ربنا سبحانه وتعالى للملائكه ايه؟ اشهدكم اني قد غفرت لكم. اللهم اغفر لنا يا رب وارحمنا رحمه واسعه واسمعنا بالنبي واصحابه في الجنه صلى الله عليه واله وسلم. فشوف فالمسجد بيت كل فقير. سعيد بن المسيب 40 سنه لا تفوت تكبيرة الإحرام في مسجد في بيت الله عز وجل في الخمس صلوات 40 سنة يا إخواننا ما تفوتوش تكبيرة الإحرام. تخيل. وذلك إحنا كنا حكينا قصة زواج غسيل ذهاب ودعا من إحنا سعيد بن المسيب لما يعني في نهاية الموضوع لما راح سعيد بن المسيب واخد بنته غسيل ذهاب ودعا وبيخبط، فقلت من؟ ده غسيل ذهاب ودعا بيقول إيه؟ فقلت من؟ فقال سعيد. قال فأسكنت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. إيه؟ لنفس المكان، نفس الموضوع ده. قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة عمره ما خرج عن المسجد، عن المسار ده من البيت للمسجد ومسجد البيت. خدت بالك؟ احنا ما بنقولش كده، احنا مش عايزين الناس تتدرس، عايزين الناس تعبد ربنا وتمشي في مناكب الارض وتسعى وتاكل الرزق الحلال وكل ده حاجه وتعمل انت عايزه، بس ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتطلع من هذا المال حق الله سبحانه وتعالى. شوف واحد من التابعين اسمه مسلم بن يسار رحمه الله، عايز اقول بس شوف قد ايه قلوب السلف رضي الله عنهم كانت متعلقه ببيت الله سبحانه وتعالى. مسلم بن يسار ده كان كما ترجم له الامام الذهبي رحمه الله في يوم من الايام بيصلي في المسجد البصري، وهو بيصلي انهز سلك المسجد. فلما انهز سلك المسجد طبعا كان في ناس اصحاب حوانيش يعني محلات بره المسجد، كل جري واللي جوه المسجد جري، كله جري. خد بالك؟ ومسلم بن يسار ما زال يصلي، هو مش حاسس بحاجه خالص. بعد ما التراب هدي كده ومش عارف ايه، قالوا نشوف حد عشان ايه، يكون حد تحت الانقاض ولا حاجه مات. فراحوا فلقوا مسلم بن يسار يا دوب في التشفى، فاستنى لحد ما خلص وسلم. قال له اما فجاء قال لهم والله ما ادريت حاجه حصل. قالوا يا ابا ده في المسجد بس واحد خبرك هو حاسس بحاجه ليه؟ قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى ومعلق في بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان زوجته بقى بتحكي عنه كان ليه هيبه كهيبه الملوك. ودي حقيقه اهل العلم كان لهم هيبه يا اخوانا وقار اعظم من وقار وهيبه الملوك في كل العصور. رمي الشافعي رحمه الله يقول لك كنت اقلب الموطا بين يدي الامام مالك بكل حنان وتحنان حتى لا اسمعه صوت الورق صوت الورق بس خايفه معه. وهارون الرشيد رحمه الله لما جه الامام مالك وقال له تاتي الينا في القصر حتى تسمعنا الموطا فقال له العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. شفت ايه؟ العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. فجه هارون الرشيد رحمه الله ام داخل المسجد ثاني يوم عشان يتعلم العلم بين يدي الامام مالك. فهو كان حد بس كده يريح ظهره راح متكت كده واخد بالك. فهارون الرشيد قال الامام مالك رحمه الله قال له يا امير المؤمنين لا تكن اول من وضع العلم فيضعه الله عز وجل. اوعى تنزل من قدر العلم فينزل الله عز وجل قدرك. لا اقعد وتعد خد بالك. شوف قد ايه العلماء كان لهم هيبه هيبه عظيمه جدا وكان لهم مكانه وكان لهم فعلا يعني هيبه في نفوس الناس لا يمكن ان يتقنها ان كان انسان. فشوف سبحان الله فمدر بن الاثار كان اول ما يخش بيته ولازم يشوفوه على طول يخافوا ان يمشي ايه على جنب حتى ما قدر يتكلم خالص. فزوجته طبعا عايزه الاولاد يلعبوا ويندسوا فتقول له اولادك يريدون اللعب. لا خلاص انتظروا فاذا دخلت في الصلاه فافعلوا المسجد. اول ما يقول الله اكبر وبالك العيال يتنططوا يمين وشمال وينبصوا ويلعبوا. وبعد ما سلم تقول له حسيت بحاجه ولا انا شفت ولا اي حاجه. مش النهارده زي ما قلت لك القصه قبل كده وعاش فاكرينها ولا لا؟ راجل كان بيصلي خلف الامام في احدى دول الخليج فكانوا بيصلوا صلاه العصر. فالمهم ايه؟ صلاه العصر الراجل الامام يعني قلت راح نصلي صلاه العصر ثلاث ركعات. طبعا في دول الخليج ناس مش فاضيين ناس تجار بقى واصحاب اموال ودينارات ودولارات فمش فاضيين. فقال لك الحمد لله بركه يا جامع يمكن نزل التخفيف ولا حاجه خد بالك. حلو ثلاثه حلو هي ثلاثه واحده حلوه قليل داء يا اخي خد بالك. المهم واحد يوم طلع قال له يا شيخ فلان قال له ايش عندي؟ قال له يعني انت ما وصلتش من العصر لثلاث ركعات. قال له انا يعني ورايا 100 واحد بيصلوا وكل دول مش واخدين بالهم وانت الوحيد اللي واخد بالك. قال له والله صليت ثلاث ركعات بس. قال له ايه الدليل؟ قال له الدليل على ذلك انا عندي اربع محلات خد بالك في كل ركعه بحث حساب محل خلصت المحل. خلصت المحل الثالث ايدك بتسلم قوم هذا المحل الرابع ما يبرد فيه خلاص بقى اهي بس خلاص يا والد يا عمي وحتى لو كانت ياباني تقفيل بره تقفيل جوه واخد بالك. فسبحان الله شوف بقى هم بقى صلاتهم كانت عامله ازاي. شوف ما شاء الله راجل واقف بيصلي عياله بيتنططوا ده ولا حاسس بيهم خالص ليه؟ قلبه مع الله سبحانه وتعالى. شوف برضه حاتم الاصم رحمه الله مره بس يا اخوانا مره مش بقول مرتين ولا ثلاثه ولا خمسه مره فاتته تكبيره الاحرام في صلاه العشاء. حلو ازاي يعني اجي انا في الركعه الثانيه ده نفس الكلام امال ايه الفرق بيني وبين فلان وفلان وفلان بقى؟ وما كنتش انا الحق كل تكبيره احرام راح البيت قعد يسكت قوم الناس يعرفوه كم واحد واحد عزوه اخوانا ثلاثه فاما تبكي سبحان الله يعني تبكي عشان فاتتك تكبيره الاحرام؟ قال لهم لا انا ببكي لاني فاتتني تكبيره الاحرام فجاني ثلاثه من اهل المدينه يعزلونني ولو مات ولد من اولادي لجاءني اهل المدينه جميعا يعزونني ووالله لموت اولادي كلهم افضل عندي من فوات تكبيره الاحرام. ادي الالوك يا اخوان ادي الالوك خد بالك. مش النهارده واحد قاعد قدام الماتش وبعدين حان انا اذان الله اكبر ومش عارف ايه والعزه لله وربنا ينتقم من كل ظلم وقاعد يتفرج عليه هو اكبر ظلم واخد بالك. طب ايه؟ اين قلبك مع الله؟ اين القلب الذي متعلق بالمساجد؟ يعني ان شاء الله اختبر نفسك في الاشياء اللي تلاقي الناس فيها غفله. يعني النهارده ما انتش شايف فرق النهارده مباراه اهل الزمان انت بدل ما تتفرج تعالى بيت الله عز وجل. هتقول لي طب ما فيش محاضره اجلس في بيت الله وامسك المصحف. خلي نفسك دايما خلاف البشر خد بالك. وما ضرك هذا لا يضرك ان تكون وحيدا في هذا الكون. عارف سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا عليه الصلاه والسلام كان مثالا حيا لكل غريب والنبي عليه الصلاه والسلام وضح اجر الغرباء كما صح في حديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غالبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في رواية الإمام أحمد بسند الصحيح قيل: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطع. شجرة واحدة يا أخوانا. فشوف سبحان الله سيدنا إبراهيم لما بيوضح لك بس صورة من صور الغربة. سيدنا إبراهيم في مجال لما وقف يناظر قومهم في مسألة هم بيعبدوا الكواكب والنجوم والأصنام، واخد بال حضرتك؟ فسيدنا إبراهيم عايز يوضح لهم إن كل هذه الأشياء لا تصلح للعبودية، وإنما الذي يعبد فعلا هو الله سبحانه وتعالى. يعمل إيه؟ عمل لهم كده موضوع كده جميل جدا عشان يوضح لهم إن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعمل إيه؟ قال جل وعلا عن هذه القصة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خب بالك، أول ليلة من ليالي المناظرة، المناظرة دي استمرت 3 ليالي. أول ليلة سيدنا إبراهيم وحيد في هذا الكون يعبد ربه وحده، والدليل على هذا حديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث لما دخل هو وزارة اللي هي زوجته على جبار ملك من الملوك الظلمة، واخد بالك؟ وبعدين لما قال لها: لو سألتني من أنا فقولي إنما أنت أختي، فأنا لا أعلم أحدا يدين لله عز وجل في هذا الكون إلا أنا وأنت. شوف الغربة دي، هو وزوجته بس اللي بيعبد ربنا، والكون كله كان جاب بالله. وما ضرها ما ضره هذا ليه؟ لأنك لو كنت وحيدا فريدا في هذا الكون بس على الطاعة، فده أمر عظيم جدا إن أنت تكون غريب في هذا الكون. فلما جن عليه الليل، خد بالك وكلمة فلما جن عليه الليل حيث بس تتخيل معايا اللفظ، فلما جن عليه الليل معناها إيه؟ كل الناس نامت وسيدنا إبراهيم صاح. ليه؟ لأن المحب لا ينام، المحب لا ينام. شوف يعني عياذا بالله لما واحد يبتلى بحبه لأي امرأة يفضل سهران طول الليل يعد النجوم ويقعد يسأل نفسه: يا ترى هي كمان صحة؟ يا جنب الله هم ناس كده حياتهم كده. شفت خير ولله المثل الأعلى؟ شفت لما إنسان بقى يكون قلبه مش معلق بالمرأة؟ لا، ولله المثل الأعلى، ده قلبه معلق بالله بحديث بأحد حديث هذا الكون. فلما جن عليه الليل الناس ناموا هو صاح، رأى الكوكب، قال للناس ده، قال: هذا ربي. ليه هذا ربي؟ قال لك الدنيا كلها مظلمة والكوكب ده بس هو اللي منور. يبقى طالما هو اللي منور يبقى ده أجمل حاجة، وطالما أجمل حاجة يبقى هو ربي. هو برضه بيلقى عليهم الحجة. هو سيدنا إبراهيم مش زي ما بعض الناس بيقولوا كان بيبحث عن ربي، لا، هو كان يلقى عليهم الحجة، كان في مجال مناظرة. يبقى طالما أجمل حاجة يبقى هو ربي. فلما أفل اختفى، قال إيه؟ لا أحب الآفلين. برضه عايزين نقف مع كل لفظ من لفظات القرآن، من ألفاظ القرآن، زي ما بنقف مع كل لفظ من ألفاظ السنة. قال: لا أحب الآفلين. طب لا أحب مش تساوي أكره؟ هي نفس المعنى صح؟ يعني أنا بقول أنا ما بحبش فلان، هي نفسها أنا بكره فلان، صح؟ لا. لكن سيدنا إبراهيم قال إيه؟ لا أحب الآفلين. إيه السبب؟ قال العلماء: لأن ذكر الحب ولو في مجال نفي الحب يهيج ذكر الحب في قلب الحبيب. خدت بالك؟ يعني أنا لما أقول أنا ما بحبش فلان، لما أقول له أنا بكره، أنا بكره دي الضغينة، لما أقول أنا ما بحبوش يعني ممكن أحبه. خدت بالك؟ فسيدنا إبراهيم اختار أرق وأجمل لفظ، قال: لا أحب الآفلين. الليلة الثانية فلما رأى القمر بارزغا قال: هذا ربي. خد بالك، لأن القمر أجمل من الكوكب. خد بالك، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الليلة الثالثة فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. إذا هو بيضيف كل جمال وكمال لله عز وجل، لأن هو ده ربي. يعني الإنسان يبحث عن أجمل صفات إلهي حتى يلقيها على هذا الإله العظيم، يعلمهم إني أنا لازم أختار إله بكل المواصفات كامل جدا وكبير جدا، ولا يغيب عن عيني ولا عن قلبي طرفة عين. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. يبقى مش عايز يغيب عن قلبي. طيب، وبعدين لما لقى الكوكب طيب ده أجمل حاجة، يبقى إلهي لازم يكون أجمل حاجة. ولما رأى الشمس كبيرة هذا أكبر، يبقى إلهي لازم يكون أكبر من كل شيء. خدت بالك؟ فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كانت بلد سيدنا مريم جامعي يعرف الناس دولة إن مش الكوكب كان الاستحاق لا ولا الشمس ولا القمر ولا الصنم ولا أي حاجة، وإنما الذي يستحق العبادة هو مالك الملك وملك الملوك. فحسبك أن تكون فريدا، اوعى تزعل. ايه المشكلة؟ بقول لك أهم حاجة إنك تقابل ربنا وهو راضي عنك، وأن بدأ يكون خالص لله، لأن موازين العباد عند الله بما في القلوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أكبر ذي ثمرين مدفوع عند الأبواب لو أقسم على الله لأبره. شفت بإيه؟ والحديث الذي رواه أحمد في إسناد الحسن من سيدنا عبد الله بن مسعود وكتب معتين القصة، لما طلع يجيب سواد النبي عليه السلام من على الشجرة، فهو بيجيب السواد وسيدنا عبد الله بن مسعود رجليه نحيفة جدا كانت شوية ريحة كسحت الغصن، فظهر استقال عبد الله بن مسعود. فالصحابة قعدوا يضحكوا، فالنبي عليه السلام ما عدهاش، لا، قال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك أو نعجب من دقة الساقين. رجليه صياع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضحهم بقى الموازين، الميزان الحقيقي، قال: والذي نفسي بيدي انهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. بلغ ايه اللي ثقل ثقاله؟ امامه بالله سبحانه وتعالى. وفي المقابل، في المقابل كل هذه الاشياء كما روى الحديث الامام مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثالثه: انه لياتي الرجل الثمين العظيم يوم القيامه، رجل ما شاء الله تلابسه مجالس وبتاعه حاجه يعني عزه صفر بالك، ويجي يوم القيامه يتحط الرجل ده في الميزان، تخيل، فلا يزن عند الله جناح بعوض. وهو اللي كان في الدنيا ماشي البشر رايح للبشر جاي، وايوه ده وايوه فيه وشكيه وخد بالك، وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وده مش معناه ان كل واحد بعيد عن وحش، لا، لكن في بهوات يعني بعاد عن ربنا، انما لما يكون بايه وقريب من ربنا وبيستعمل منصبه في خدمة دين الله فهذا حاجة عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونفس المعنى ونعم المنصب الصالح أيضا للرجل الصالح. خد بالك بنفس المعنى. إذا ورجل قلبه معلق في المساجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: من صلى الفجر في بيت فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة، صلى الفجر في جماعة، ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. ايه رايك؟ مش كفايه صلى على النبي خمس مرات صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك؟ تقعد بس تصلي فجر، والله العظيم كنوز كنوز بتفوتنا والله. بس يا ريتنا على الكنز الاولاني: من صلى لله ايه 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. والكنز الثاني اللي احنا بنقوله النهاردة: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى، خد بالك، كتبت له حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. ايه رأيك؟ بعد ما سمعت الكلام ده كله هتنفذ؟ ما هو لازم تنفذ، ما انت طالما سمعت الكنوز دي دي مش ببلاش، دي لازم تنفذ، لان النبي عليه الصلاه والسلام كده، ولا انت مش هتتداوم؟ لازم تتداوم صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى انت لما تكون قلبك متعلق بالله مش بماتش كوره ولا بفيلم ولا بمسرحيه ولا من سيربح المليون، دي حاجه ماساه والله العظيم. ناس قاعده عمالة تتفرج ايه بشغف وعبيد رغبة، يعني هو ما بيسمع والسؤال بيوقع يقول له احسابه بايظة ومتدمرة ومش عارف ايه، وبعدين يقول لك طب هنجيب لك مساعد. ها خد بالك، مين يجيب لك صديق ليا وصديقه اجهل منه، خد بالك، ويسأله ويبشره ويروحوا العربية يتخانقوا مع بعض، خد بالك، وبعدين في النهاية الراجل بقى يقول لك لا خلاص نمسح كده عشان ايه يعني نضمن 16000 ولا 32000 ورضا والحمد لله، واحنا يعني الحمد لله. طب سبحان الله، بالله عليك قارن بين برنامج من سيربح المليون ولا وجه للمقارنه استغفر الله، وبين اخر واحد، بلاش اخر واحد، ادنى اهل الجنه. ايه رايك؟ مش عايزين الجنه؟ والله عايزين، مش عايزين الجنه، كلنا عايزين الجنه، خد بالك، ادنى اهل الجنه. سيبك بقى من سيربح المليون ومن لا، ده ادنى اهل الجنه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سال موسى بن عمران ربه عز وجل فقال: يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله يوم القيامه، ده اقل واحد. سيبك مليون واثنين مليون وعشر مليون، سيبك من كل ده، لو في تجارة صحيح تبقى تجارة مع الله، هي دي التجارة الرابعة. التجارة الرابعة ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هي دي التجارة، دي التجارة الرابعة صحيح. وقد بالك فأدنى أهل الجنة مين؟ قال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيخيل إليها أنها ملك فيش مكان لحد خالص، فيقول يا رب كيف أدخل وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذ فيها، فكل قاعد في القصر بتاعه ولبس مش عايز وأنا اللي قاعد واحد بره ما فيش مكان خالص. فيقول له جل وعلا عفوا أطرت أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ها من تربح المليون؟ ها منين يا راجل؟ ده المليون النهارده ولا حاجه، ده اللي بياخد المليون النهارده انت يستحق ده كمان، ده يعني سبحان الله. ده النهارده الناس بتتكلم في الاشياء مش الارانب، النهارده يقول لك يعني شاركني اقول لك يا شاركني معاك 200 مليون، منين يا راجل تعمل مليون؟ روح يا راجل اعمل اي حاجه تانيه، افتح محل كله طعمه. اه والله تسمع الكلام ده والله، النهارده المليون ده ولا ليه لازم خالص، عشان كده قلت واحد واخد بالك؟ عشان ما نجيبش المليون وتحاسب على المليون ده يا سيدي. انا قابل ربنا كده الحمد لله عند الكفاف، واخد بالك؟ مش الكفاف لا الكفاف يعني ما يكفيني، واخد بالك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هل هناك افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حد افضل منه، رغم ذلك بيدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم ولا يخيب. وفي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا، وبعدين ويسمع بقى في المليون لا وقنعه الله بما اتاه. وعند الترمذي الاسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حلت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها فن اهو هو ده. وفي الحديث الاخر انما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس. صحيح والله يا ما شفنا ناس اغنياء اقسم بالله العظيم، التقيت يوم الان مع راجل ملياردير مش مليونير وبدردش معاه وبعدين اصر يوصلني، كنت بدي بالك هو كان حاضر واصر يوصلني، طبعا كان بياكل على وش شبح عافانا الله واياك وبعد كده امين عشان انت ربنا ينفقك بعد الشبح بلى. فالمهم اثار يوصلني اقسم لك بالله عز وجل وانا راكب معاه قاعد يشكو الي من الفقر والضنك والضيق والشقاء لدرجه حسيت ان انا عايز اطلع ربع جنيه كنت عايز اقول له طب الله تعالى ربنا يعني يكرمنا ويكرمك ونعشيك النهارده عندنا ولا حاجه اي حاجه انا هم عايز اي وقت خد بالك. هو شايف الفقر بين عينيه، تخيل راجل ملياردير مش مليونير ملياردير، يعني هو بيتكلم بالملايين بيقول لك انا لسه اول امبارح مدي العميل الفلاني 2 مليون وبكره هدي العميل الفلاني ما اعرفش كام مليون، وعمال تتكلم عن الملايين لما خلاني اشتري هناك بعدها من نفس العربيه، وفي النهايه عمال يقول لي والحاله ضنك والسوق واقف والدنيا. قلت له يا اخي الله يكون في عونك والله ويكون في عونك عشان بتصبرني عليك. صحيح يعني حاجه يعني وتقعد مع واحد تاني فقير كده مش لاقي ياكل واخد بالك ودي تقول له يا سلام الحمد لله ده احنا نعمة ما بعدها نعمة. اي أيوة والله العظيم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبعدين هنا ربنا قال ايه؟ نعمة الله ما قالش نعم الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب النعمة فين؟ ها وضح الله عز وجل في سورة ايه؟ المائدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمات مش نعمة. ايه هي النعمة؟ ورضيت لكم الاسلام دين. هي دي النعمة. يعني انا بقى لما عاوز اعد نعم ربنا وامسك المال بتاع كده اقول ايه؟ نعمة الاسلام والاسلام 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 كده؟ لا، عد فضل الله عز وجل عليك بفضل دخولك في الاسلام. ده فضل الاسلام علينا، ده فضل عظيم قوي. ده احنا لو قعدنا نعد النعم اللي ربنا اكرمنا بها من ورا الاسلام والله العظيم ما تقدرش تعدها لو قعدت منها ليوم القيامه. ده انا هقول لك بس على نعمه بسيطه خالص ويسيره جدا بعيدا عن نعمه الاسلام. تخيل مع ان نعمه الاسلام هي اجل واعظم نعمه، لكن نعمه دنيويه انت تحسها. مش هقول لك نعمه البصر خالص، لان كل الناس اللي فاهمين بقى نعمه البصر وجه راجل مش عارف ايه وحطينا الميزان في كفه وبصر في كفه، لا مش هقول دي ها؟ انا هقول لك البصر بس لوحده في 5000 عدسه، كل عدسه ليها وظيفه غير العدسه الثانيه. الا توحد الله لا اله الا الله. يعني ايه بس العين الواحده؟ واخد بالك؟ فيها 5000 عدسه. كل عبثة فيها موثوقة ده عبثة سنة. لو فاتت عبثة تلاقي الراجل قال ايه حول او عشى ليل او قصر نظر او قعد نظر او بلد تعب وبلد الخمس تلاف شغالين بقدرة الملك سبحانه وتعالى وكل يوم يشدد لك النعمة وانت مش حاسس بالنعمة. لا ده انا هقول لك بس نعمة الهوى اللي انت مش حاسس. شفت الهوى اللي انت بتنفسه ده؟ ده نعمة عظيمة جدا. يعني لو قدر الله لو ان مسلم النهارده ربنا يعفو عن جميع مرضى المسلمين النهارده لو مسلم دخل مستشفى وبيعملوا له عملية جراحية ومحتاج اكسجين لتر الاكسجين بكام؟ ب 2 جنيه. فقد هم دول بيبيعوا الهوى كذلك لتر الاكسجين ب 2 جنيه. انت بتتنفس في الدقيقة الواحدة كام لتر اكسجين؟ على الاقل خالص 10 لتر. ده لما يكون واحد نفسه بسيط يعني. خد بالك 10 في 2 جنيه بكام؟ 20 جنيه في الساعة شوف بكام؟ في اليوم في الاسبوع في الشهر في السنة في العمر تقدر توفي حق الله بس في الهوى؟ ها شوف يا عبدي عشان تعرف نعم ربنا عليك عشان تعرف ان احنا والله ما نعرف نشكر نعمة ربنا نعمة واحدة من نعم الله. عشان كده ناس كتير لا ده احنا حلوين قوي بنعمل كل خير ومش عارف ايه عشان تعرف ان احنا والله ما نعرف نشكر نعمة ربنا نعمة واحدة من نعم الله. عشان كده ناس كتير لا ده احنا حلوين قوي بنعمل كل خير ومش عارف ايه ولسه بنسيب ربنا حقه في المغرب دلوقتي. خد بالك اصل كده هو فاهم ان هو اول ما جه رائع ثلاث ركعات واخد بالك وخرج لك الحمد لله ادينا له حق. طب وبعدين ناخد انا بقى حق في الحق يا سيدي يقعد بقى قدام الدش والتلفزيون ويفضل يحارب ربنا للصبح ولا حول ولا قوه. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ النعمه عايز تحافظ عليها تجددها بايه؟ بالشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي شديد. لا شديد واخد بالك بالتاكيد. اذا يا اخوانا فعلا محتاجين نعيش بقلوبنا مع هذا اللفظ. ورجل قلبه معلق في المساجد تبقى رجل فعلا رجل مع اهل بيته تلبسهم الحجاب ربنا لا كده. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا ما قالش قوا انفسكم واهليكم النار. ما انا بقول لك لازم نقف مع كل لفظ من الفاظ القران. ما قالش قوا انفسكم واهليكم ايه النار. لا قال نارا والتنكير هنا لتعظيم وتفخيم شان النار اعاذنا الله واياكم منها. خد بالك يعني نار لا يمكن ان تتخيلها ابدا. اهدي اليك حديثين فقط لتعلم عظم هذه النار. حديثين في مسلم. الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ينادي على ادم يوم القيامه عليه السلام ويقول يا ادم اخرج من ذريتك بعض النار. بعض النار هو نصيب النار. فيقول يا رب وما بعض النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا الله هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل تافحا من حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا الحديث حديث ثاني رواه مسلم أيضا والترمذي أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر أو نار الكافر على ثلاث روايات يوم القيامة مثل أحد في حجم ايه؟ جبل أحد. يعني الواحد يبقى في بقه 32 جبل. تخيل ضد في حجم جبل أحد. تقول انت جايب الكلام ده منين؟ اقول لك ده كلام حبيبي مش كلام انا. والحديث رواه مسلم. يعني في اعلى درجات الصحة. خد بالك؟ درس الكافر يوم القيامة مثل أحد. وسمك جلده سخن الكلب 40 ذراعا. وفي رواية 70 ذراعا. ولا تعارض بين الروايات لان كل واحد على قدر الكفر. خد بالك مسجده من جهنم وفي روايه ما بين منكبين كما بين مكه والمدينه. يعني قد ايه حجم الكافر الواحد؟ 450 كيلو. 450 كيلو يبقى لما تضرب الحجم ده مع ال 32 جبل يبقى مظبوط. صح لا؟ المساله ايه؟ مناسبه. طب ليه كل الضخامه دي؟ قال لك لان نار الاخره كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي تخرجون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. صح؟ قال يا رسول الله وان كانت تكافيا دي نار الدنيا كفايه قوي عليها النار اللي بتاع الحبيب الكل دي مش كفايه بلاش النار دي والله العظيم لو ميه مخليه كانت كفايه. واخد بالك؟ فقال ولكنها فضلت عليها ب 69 جزءا كلهن مثل حرهن ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف تخيل بقى لما الانسان يوم القيامه يلاقي نفسه عياذا بالله في حجم جبل في حجم مكة للمدينة، وبعدين النارها تبدأ من كل قلب من لدن آدم إلى قيام الساعة على 999 والواحد بس في الجنة. ده طبعا الكلام ده قبل الشفاعات، يعني مش معنى كلامي ان هيخش ال 999 ويخلده في النار واحد بس يخش الجنة، لا ده مش معناه. هو ال 999 تبدأ عليهم النار ومعاها العصاة الموحدين تبدأ شفاعات، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام دي 8 شفاعات تقريبا، وشفاعة الأنبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين ثم شفاعة رب العالمين. لما يقول حديث رواه البخاري ومسلم يقول شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي أنا، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار فيجعلهم في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فيدخلون في النهر وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيخرجون كأن وجوههم اللؤلؤ المنضود وفي أعناقهم الخواتيم، فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، لهم سماء كده وعلامة مميزة، واخبلها. لكن أول ما تبدأ النار تبدأ من كل ألف على كم؟ 996 رصة 999 من كل ألف من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، وفوق ده كله الصراط. كده تتخيل ده المنظر؟ لا يمكن، شيء لا يخطر على قلب بشر أبدا ولا على عقل بشر. تخيل، فآخر واحد أو أدنى أهل الجنة واخبلك رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة بالجنة فيقال له في الجنة كيف يا ربي وقد أخذ الناس مساكنهم وأخذ أخذتهم، فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الرجل طبعا يضربك دماغه، يعني متخيل كده هيضربك دماغه ملك ملك. طب الملوك كانوا بيحكموا يا إما ربع الكرة الأرضية يا إما نصف الكرة الأرضية، طبعا أنا راجل ساهر كفاية عليا ربع الكرة الأرضية، خد بالك ده حلو أوي ده عدل، خد بالك طيب راضيك يا رب. فيقول له الملك سبحانه وتعالى لك ذلك، خد بالك ومثله 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 إلى أن قال في خامسة راضيك يا رب أكيد أوي أنا راح من كل ده، وخد بالك. فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال، يبقى عشرة خمسة كم يا اخوان؟ بخمسين صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده مش مشكلة والله ولا مهم، خد بالك اللي جاي بقى أهم ولك ما اجتهد نفسك. ممكن يكون واحد جاهد زي حالتي يقول يا رب أنا ما يكفينيش الخمسين ضعف دول، تجتهد نفسي قد اللي اديتهوني ألف مرة لك ذلك. خدت بالك ولك إيه ما اجتهد نفسك؟ يبقى ربنا اللي قال كده ولك ما اجتهد نفسك ولفت عينك، واللي أهم من ده كله بقى ما تخافش انت وانت في الدنيا وبتجمع الفلوس بتتخاف من حاجتين، اما ان انت تموت وما تلحقش تتمتع بالفلوس، واما ان الفلوس تضيع منك وتفتقر وترجع مره تانيه مفلس. لكن في الجنه لا، وانت فيها خالد هتتمتع وتخلد وما تخافش ان عند لا انت هتفوته ولا هو هيفوتك. شفت قد ايه النعيم يا اخوانا؟ مش تقول لي انت هربح مليون ايه يا راجل؟ مليون ايه؟ ده انت بدل ما تقعد تبعت تلغرافات وتليفونات وتروح تقعد القعده التعبانه دي، لا انت تقعد تمسك كتاب الله عز وجل تقرا صفحه من كتاب الله. تاخد كم حسنه؟ احنا قلناها في كده ها؟ 6000 حسنه. 6000 ولا 600؟ هو 15 40 الى ده؟ 15 40 15 يعني 40 حرف 15 صف بكام؟ 600 صح كده؟ طيب 600 حسنه والحسنه بعشرة امثالها يبقى احنا ما خلصناش، يبقى هم 6000 حسنة يا اخوانا. 6000 حسنة في قد ايه؟ في دقيقة واحدة. لو قريت جزء يبقى 6000 بكام؟ في 20 ب 120,000 حسنة. لو قريت في اليوم 5 اجزاء قد ايه يا اخوانا؟ شوف بقى عد بقى بالله عليك ده افضل ولا مليون جنيه؟ ده افضل. عارف ليه؟ لان انت ممكن تيجي يوم القيامة ويتوقف دخولك الجنة على حسنة واحدة. يبقى جنتك كلها كوم والحسنة دي كوم. عشان كده سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما جلس مع ابناء الصحابه بعد عمر طويل من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وهو مع بعض التابعين قال لهم انكم لتعملون اعمالا ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من المغرقات اي من المهلكات. ليه؟ لان سيدنا انس بيتخيل هو واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا عايشين في عهد النبي كانوا بيتخيلوا ايه؟ يوم القيامه. اي عمل او اي قول او اي فعل بيتخيل على طول ايه؟ يوم القيامه. خلاص الأذى اليامة وقد نصب الميزان واستوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. يبقى اي حسنه تزيد عليك ولو كانت صغيره هتعمل ايه؟ ترجح كفه الحسنات اللي دخلت فين؟ الجنه. ولو جت سيئه صغيره اللي دخلت فين؟ دخلت النار. خد بالك؟ يبقى اذا هذه حسنه تبقى اغلى حسنه في عمرك كله. بس تقعد وتعلم قدر الحسنه. شفت دي؟ يبقى ورجل قلبه ايه؟ معلق في المساجد. هي دي رجوله يا اخوانا. محتاجين فعلا ان احنا نربي اولادنا على المعنى الجميل ده. ان يا ابني الحق نفسك روح صلي يا حبيبي. طب يا رجل طب هخلص بس اللعبه دي. يا ابني ما تضمنش حياتك. صلي الاول وبعدين العب. احنا مش هنحرمك من اللعبه. صلي وبعدين العب. طب حذاك والله يا ابني اعظم حاجه في الدنيا انك تكون عبد لله. ما تكونش عبد لا للكتاب ولا المدرسه ولا الكليه. انت ده مش فيه. كلنا وصلنا هذا بنعمل ده ايه؟ ولا حاجه. اهو معلقينها بس عشان ايه؟ الناس اللي داخله وخارجه الى ايه؟ عارفين ان احنا واخدين شهاده وخلاص. انما دي حاجه لازمه في حياتنا ولا نحن فيها ولا استفدنا منها لا الدين ولا الدنيا. مش معنى كده واحد يطلع يقول الشيخ محمود ده حرم التعليم يا اخوانا. لا مش عايزين مشاكل الله يرضي. خد بالك؟ لكن قصد الغرض كله ان انت لا تؤثر شيئا على رضا الله سبحانه وتعالى. يمكن زي ما بقول لك لازم تكون راجل في بيتك. راجل في بيتك. رجل رجل قلبه معلق في المسجد. طب الراجل اللي قلبه معلق في المسجد سايب بيته خربان ينفع؟ لا. ليه؟ لان النبي اعتقد كده. والحديث الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكل كما قال علماء النحو هي من اقوى الفاظ العموم. يعني لا يترك احدا. كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته. فالراجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يعني لو اعمالك يا راجل يا طيب 10 من 10 في يوم القيامه تقف بين يدي الله عز وجل كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم فيثني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. طيب يا رب ايوه عملت وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. حتى اذا ما ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول لهم قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اخسرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب. خدت بالك؟ لكن قبل ما تخش ده لا تعالى استنى انا اخترعتك رعيه وربك اعلم. ايوه يا رب كان عندك ايه؟ والله كان عندي بنتين وولدين. طب البنات كانوا محبين الله يا رب كانوا متعبين. طب ليه اصلا حريه شخصيه انا مش عايز اكبرهم. اصل انا لو لبستهم الحجاب بالاكرام بالاكرام هينعوا مره ثانيه. فانا قلت دي بقى بمزاجها. طب ومزاجهم جاب ما جابش لحد ما مت كان ما جابش ولا هدي. ليه؟ لان ده فرض تلزم بيه بنات مش تغيرهم. يعني ينفع النهارده اقول لك ايه رايك؟ تحب تصلي ولا بلاش؟ ينفع الكلام ده؟ نفس الحكايه ما جيت اقول لبنتي تحب تتحجبي ولا بلاش؟ برضه ما ينفعش يا فندم. لا ده الزام لازم تلبسها الحجاب. لازم تعصم شباب المسلمين من الفتن اللي احنا عايشين فيها. ده الفتن اللي احنا عايشين فيها لا يسلم منها المتزوج. فكيف بالشاب النساء الجوز؟ خد بالك النهارده الشباب في ضائقه شديده جدا وفي يعني فتن لا يعلمها الا الله. واحنا فعلا يعني في غايه الاشفاق على الشباب المسلم اللي طالع ده اللي لاقي نسال الله العفو والعافيه 90% من النساء ماشيين في الشارع يعني كاسيات عريات وحاجه من ماساه فن. والنهارده تجد الراجل ما شاء الله طالب علم وبيصلي الصلاه الخمس في المسجد وبيقرا قران وبيحج وبيعتمر وبيذكر والحج في الراح وممكن يكون ساعه حج 7 مرات. خد بالك ففي راجل بيحج 7 مرات نقول لك بس بعد ما صلى عليه السلام مشرع من المزاعات مستضيف واحد من عيله القوم فبتقول له حضرتك ما شاء الله وشك منور. قال لها ازاي ما نورش؟ ده انا حجيت 7 مرات. حس ما شاء الله 7 مرات حاجه عظيمه جدا ما شاء الله. طب بمناسبه بقى ال7 مرات دول يعني يا ريت حضرتك تحكي لنا اكبر حجه انت حجيتها. قال لها والله يعني ما شاء الله هم كلهم يعني يفتحوا النفس ويعني ذكرياتهم في القلب ما تنسيش ابدا وحاجه يعني ما شاء الله. بس اجمل حجه انا حكيتها ومش قادر انساها ولا يمكن ابدا انساها بصراحه اللي كانت في السعوديه. قلت المزايا كان في الكويت. ما هو كده جيب السعوديه ده بتاع الكويت راح السعوديه لا زحمه قال لك ما في لك بسنين. فشوف سبحان الله فشوف انت لو حكيت وزكيت وصليت وعملت كل حاجه وسايب بناتك عريانين يوم القيامه يتعلقوا في يا رب ده احنا ما كناش نعرف حاجه عن دين الله ما عرفناش حاجه عن سنه النبي عليه السلام ما كناش نعرف ابونا اهو بلاش ابونا بابانا يعني اب خد بالك طبعا مش هنقول جاد خد بالك يعني بابانا ولا ابي خد بالك كان عارف مبنى مناش ولا عمر ما صح. خبرك فليك في الأيام يوم الأيام يتعلق تخش النار عشان خاطر بنتك. لا بنقول دايما يا اخوانا وهنبقى نقرر والله العظيم ما فيش انسان على وجه الارض توصل محبته في قلبك لدرجه ان انت تخش النار عشان خاطر. في حد في الدنيا ممكن تكون وصلت محبته كده؟ ابدا والله يا اخوانا. لا الام ولا الاب ولا الاولاد ولا الزوجه، ما فيش حد في الدنيا ممكن توصل محبته في القلب لدرجه ان انا اقول له خلاص يا حبيبي انا هخش النار عشان خاطر. لا سيبك من هو ده اللي بيقول لك وادخل جهنم واقول يا لهو ده هو بقى لوحده بقى احنا بنرجع على كلامنا. انما احنا فعلا مفيش حد توصل غلاوته ان انت بتخش معاه عشان خاطر. يبقى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن معاك. وانا مش عارف حكيت لكم قصه البنت اللي في الميكروباص ولا لا، يعني حكيتها؟ طب خلاص كفايه بلاش نحكيها تاني. ها عايزينها تاني؟ طب اتصل عليه الصلاه والسلام. يعني شوف شوف المأساة اللي كتبت البنت ديت، حاجه غريبه جدا. يعني بنت ماشيه متبرجه وشابين رايحين مشوار، هم يركبوا الميكروباص، السواق قال لهم معلش بس معايا مكان واحد، والثاني ركب في الميكروباص اللي بعده. طيب ماشي ركب ده ومشي، الثاني ركب في الميكروباص اللي بعده، خبر وقع جنب واحده زي ما قلت لك ايه لابسه يعني لبسه عريان. المهم ايه يعني لا ممكن مثلا يذكرها بالله سبحانه وتعالى لعله اثر ربنا يهديها. قال لها يقول ربنا يبارك فيك والجنه والنار والاخره والحساب والجزاء وقعد يذكرها بالاخره وهو غاضب بصره. وبعدين في الاخره قال لها انت مش عارف يا اختي ربنا يحفظك ان الامر اللي انت بتعمليه ده يقصد ربنا. فكانت البنت شوف يعني عياذا بالله وصلت جرأتها على ربنا سبحانه وتعالى بشكل ما وصلوش ابليس. تخيل فقالت مطلعه الموبايل من كده وراحت مديها للاخره قالت له طب اتفضل اتصل بربنا وشوف الامر ده يقصده ولا لا. ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ما كانش يخطر على قلب مسلم ان في واحده توصل جرأتها على الله لهذه الدرجه. خد بالك لكن ايه؟ ان بطش ربك لشديد. الله عز وجل لا يعدل العدل احدكم ابدا. لكن في امور يا اخوانا لازم يبقى العقاب بتاعتنا عشان تكون عبره لمن يعتبر. ادوا لهم الاجره يا حضرات. لموا الاجره وادوها بعدها لقى راس ايه؟ نفط. فقال لهم ناقص نفط. فالاخ بيقول له للاخت اللي جنبي هي اللي ما دفعتش. فبيقول لها الاجره يا اخت. لا اهم سماعه ان من استهزأ بالله وخاف حتى عنده شك الكلام ده هي لم تعصي ربها عز وجل فقط لا دي استهزأت بالله سبحانه وتعالى. شوف تخيل بقى دي اخرة عامله ازاي. تبدا بقى المآسي والعذاب كله من اول تلك اللحظه. عشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم وضح لك ان انت لازم تكون راضي تثبت امام اللحم تثبت امام الفتن. ايه يعني واحده حلوه معجبه زمان ايه المشكله؟ اول ما تشوفها غض بصرك عشان تنعم في الجنه بالنظر الى وجه الله. اذا انت احسن ولله مثل احسن ما فيش اي مقارنه بالمره. اترك الغناء حتى تسمع صوت الملك في الجنه سبحانه وتعالى وهو يقرا علينا في يوم النذير سوره الرحمن. يا الله وسل نفسك انا استاهل ان انا اقف في يوم النذير واسمع ربنا سبحانه وتعالى وبيقرا سوره الرحمن؟ انا استاهل؟ مش ممكن. يبقى لازم تتحقق بفضل سبحان الله. يعني تسال نفسك انا استحق ان انا اسمع سوره الرحمن من الرحمن جل وعلا؟ هل انا استاهل كل من النعيم اللي في الجنه ده ان ربنا يجمعني مع الصحابه ومع النبي عليه السلام وانظر الى وجه الله سبحانه وتعالى؟ تروح تسال نفسك ما تخليش الدنيا تاكلك ولا تاكل قلبك. بالعكس الحق نفسك والحق ولادك وانقذهم من النار. ولذلك سبحان الله شوف ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خطاب لمين يا اخوانا؟ ده للمؤمن بس. قال لي واحد ثاني لا يسمع لهذا الخطاب. قوا انفسكم واهليكم. والواو لا تقتضي الترتيب. خد بالك الواو لا تقتضي الترتيب لانك انت ممكن تكون ملتزم واولادك لا يبقى تلحقهم. ممكن يكون اولادك هم الملتزمين وانت مش ملتزم يبقى تلحق نفسك. يبقى ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نار. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. يبقى العنصر الثالث من الثلاثة أو من السبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن رجل قلبه معلق في المساجد. يبقى إحنا النهاردة نحاول بقدر الإمكان فعلا نعلق قلوبنا في بيت الله سبحانه وتعالى. هشاء النعيم والله وهشاء السعادة وهشاء السرور. لو حسيت إن الدنيا كلها اتفتنت بالمال وبالنساء وكذا 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 انت لا تهتم بهذا. زي ما قلت لك حسبك ان تكون فريدا في هذا الكون. ايه يعني لما تكون انت لوحدك اللي بتعبد ربنا والكون كله يكفر بالله؟ اما كان نبيك كذلك؟ اما وقف النبي وحده يقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ وعرفنا من ذلك رموا على النبي صلى الله عليه وسلم سلة جذور، ورموا على رأسه التراب، وضربوه بالحجارة، ودبروا مؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ فمن يقول انت لا تصبح الكون وحدك ده من المطبقين. لا، احنا ما نسمعش هذا. احنا كل ما في الامر نستمع الى قول الملك سبحانه وتعالى ان عليك الا البلاغ. وده الكلام ده مين؟ ده سيد الاصفياء صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما عليك النتائج، انت تزرع الزرعه او تزرع البذره، خد بالك، وامر البذره دي اذا كانت هتنمو مش هتنمو امرها الى الله سبحانه وتعالى، ان عليك الا البلاغ. انت تحاول بقدر الامكان تدل الناس على الخير، لكن اذا كانوا سيهتدوا ام لا كل ده بامر الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدايه باذن الانسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمه صح ده. هو كان في حد في الدنيا دي كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه اكثر من عمه، لكان من احب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من ذلك ظل النبي عليه السلام يتابعه بالدعوه حتى فراش الموت، فكان اخر ما قاله ابو طالب: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني. ومات كافرا. وكما في الصحيحين ان العباس عم النبي عليه السلام قال له: يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا، فبما نفعت شفاعته؟ قال: لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح او الى ضحضحه من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابدا كاذبين. وده مين؟ ده عم النبي عليه السلام. فكده بقول لك لا تقرب كل هذا. الناس النهارده اللي مشغول يا اخوانا مشغول بايه؟ مشغول بشغل ليل ونهار ليل. ربنا ما قالش كده يا اخوانا. مش معنى كده ان احنا نقول الناس ما تشتغلوش، لا والله اشتغل يا اخي، بس دي ما فيش كفايه. يعني لما تشتغل من 8 الصبح لبلاش 2 ل4 يا اصحاب، وكفايه كده الحمد لله وبارك الله فيما رزق، وتقعد بقى عشان تقرا القران، تتعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام، تعلم اولادك، تربي اولادك، هم دول ينفعوك. اذا مات الانسان كما عند مسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، ومن بينها اولد صالح يدعو له، ولد انت بتربيه لنفسك، خد بالك تربيه لنفسك هينفعك. انت تربيه اولا بدين الله عز وجل، وتربيه لنفسك لان ده هو اللي هينفعك بعد موتك. اولد صالح ايه؟ يدعو له. فانت تلحق نفسك، ايه المشكله؟ اكتفي اخذ القليل وربنا هيبارك. والله العبره مش بكثره الفلوس. بعض الناس يقول لي انا مرتبي 200 جنيه مثلا، طب اشتغل شغلانه ثانيه اخذ منها 300، ده كده 500. ال 500 دول واخد بالك هيعملوا لي دخل معين اقدر اخش جمعيات واجيب مش عارف ايه. الناس النهارده ما بتبحث عن العيش فقط، الناس النهارده بتجري ورا الكماليات. صح ولا لا؟ والا لو نظرت لحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيده نساء اهل الجنه، كيف تزوجت؟ تزوجت على قميله وابريق، ويعني حاجه بقى لا يمكن ان تتخيل. ده مين؟ ده فاطمه بنت النبي عليه السلام. وكان مهرها ايه؟ كما عند احمد في سند الحسن الجويني كان مهر فاطمه ايه؟ درع مكسور، درع خشب مكسوره. ادها لسيدنا علي بن ابي طالب فقال عليه الصلاه والسلام: هذا مهر الله ايه؟ هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش محتاجه، المساله محتاجه مش محتاجه. الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، والدنيا معبره او الدنيا قنطره، فاعبروها ولا تعمروها. عمر شفت واحد وقف على كتب 6 اكتوبر بان عمر عمر شفت كان ما يحصلش. طب لو الناس قالوا ابن عمر يقول ايه؟ مجنون صح ولا لا؟ عمر حد يبقى عاقل؟ طيب النهارده الناس اللي عماله تبني في الدنيا وهي عارفه انها كفر، وكما عند الترمذي بسند صحيح ان الصحابه دخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فوجدوه نائما على حصير، على ايه؟ مش مكت ولا لطيفه ولا حرير ولا ستان، نايم على حصير، وهو من هو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، الذي عرضت عليه جبال الدنيا ان تصير له ذهبا، فقال: بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. شوف نايم على حصير واثقل الحصير في جنب النبي. تخيل. فسيدنا عبد الله بن مش قادر، قال: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراش نايم كده عشان بس يعني تعرف تنام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ما لي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. هي الدنيا. وكما صح حديث الامام مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما الدنيا في الاخره، ما الدنيا يعني الدنيا دي بالنسبه للاخره، الا كما يضع احدكم اصبعه في اليمن فلينظر لما يرى. كانت حاجه من البحر. صباعك ده لما تحطه في البحر طلعت البحر ختم البحر نقطة مية فبيه اهو كل الدنيا بالنسبة للآخرة وإلا هي أصلا ليس لها نسبة أصلا وليس لها أي قدر بس ده تقريب الأفهام ربالك فالدنيا كل الدنيا طبعا استحالة انت هتاخد الدنيا الواحدة في الناس مش هتاخد لا ده احنا بنتصارع على جزء قليل من قليل من قليل من حقيقة الدنيا لا تستوي عند الله جناح بعوضة كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا لا تستوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء بؤر ميه ما كانش يشربها ابدا لكن تلاحظ ان الكفر في نعيم عظيم جدا فبالك يعني اصل ذلك ليس على سبيل الفخر واحنا في امريكا كنت تشوف النعيم اللي الناس شايفينه هناك حاجه عجب العجاب عجب العجاب ما فيش حاجه هناك وجيت مثلا انت ايه تحط سخان في البيت وتولع السخان واما ينفجر اما يولع لك الميه بعد ساعتين لا هناك الميه كل شارع دي تسخين عمومي مكاسب تفتح الميه تتعز جيت ناس الميه ساقعه تلج جيت ناس الميه سخنه مولعه 24 ساعه تخيل شوف العين فرقت ايه حتى التكييف ما تركبش تكييف في بيتك تكييف مركزي برضه من الشارع كله بلك يا دوب بس تدفع الزرار في الصيف يطلع لك مثلا سدوت بروده كده جميله في الشتاء يطلع لك ايه هواء سخن ده لوحده خد بالك العربيات وانت قاعد في البيت كده تدوس على الزرار تسخن العربيه وتزيد الثلج وكل حاجه قبل ما تنزل تلاقي العربيه متسخنه ومتولعه ومتظبطه والثلج ساح وانت بتمشي خد بالك نعيم ما بعد نعيم لكن تبص في النهايه عدد اللي بينجحنا ونسعد بايدينا عدد لا يمكن ان يخطر على قلب بشر على الاقل في الدول الاوروبيه والامريكتين كل يوم بينتحر ما لا يقل عن حوالي 300 واحد كل يوم 300 واحد ينتحر ليه؟ خلاص ليه؟ كل المتع وكل النعيم اللي هو عنده عاش نساء عياذا بالله عاش في الحرام زي ما عايز لحد ما زهق الخمر شرب لحد ما الكبد بتاعه اتورم واخد بالك اللعب والكوره والسباحه لعب لحد ما زهق واخد بالك كل انواع النعيم جربها ما بتجيش حاجه يعمل ايه؟ البدن زي ما قلت لك في اول المحاضره فضل يكبر والروح عماله تصغر لحد ما الروح ماتت جواه خلاص هو مش فاهم بقى طب يروح يرمي نفسه طالما الروح ماتت يبقى الجسد فاهم يموت انما المسلم لا المسلم قلبه حي قلبه حي حي ايه؟ بايمانه بالله باتباعه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما تشيل الدنيا لا كما قال صلى الله عليه وسلم اليك عنه او كما قال ابو بكر اليك عنه لا مش عايز خالص انما الاخره هي دي فعلا هي دار الحيوان هي الحياه الحقيقيه واخد بال حضرتك يبقى العيشه الحقيقيه تكون فين في الجنه وحسبك ان يوم القيامه لوحده بس اليوم اللي انت هتتسال فيه عن اعمالك التعبانه وعمرك اليسير دوت واخد بالك 50,000 سنه مين يقدر حد يقدر يصبر والله انا متاكد ان انتوا دلوقتي قاعدين في غايه الحرب من شده الحراره اللي موجوده في المسجد الان وانا مشفق عليكم لكن من باب النصح ده خليني بننصح بعض واخد بالك شوف 50,000 سنه والشمس قد طلعت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل كما فعل مسلم واخد بالك وحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مقتولين واخد بالك وكل دوت لا طعام ولا شراب ولا ظل يسالون يا ربنا اين الظل فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعر فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر شرر الوحدة كحجم القصر ربنا يعطينا عظيم إيه ده وعرفنا من ذلك أنت بقى يا راجل يا مؤمن يلي قلبك هيتعلق ببيت الله سبحانه وتعالى ها ومش هنشوفكم بالعدد ده بس كده دلوقتي لا عايزين نشوف العدد ده كله في صلاة الفجر إيه رأيكم؟ في النتائج مع ربنا نتاجر مع ربنا والله محتاجين خد بالك ولا انت مستغني انا ما اظنش ان حد مستغني واللي جابك هنا ايمان ايمانك هو اللي جابك هنا وقبل ذلك ربك هو الذي اقامك في هذا المقام وطالما ايمانك وصلك انك تقعد ساعه ولا ساعه وربع تطلع المحاضره دي مش كتير بقى انك تستغني عشان تلتمس رحمات الله سبحانه وتعالى مش فاديه يبقى شوف كل دوت هتنعم في يوم القيامه انك تلاقي نفسك يوم القيامه يا مؤمن يلي قلبك تعلق في المساجد كما عند الحاكم بإسناد الحسن ان يوم القيامه كما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر مش عايز تاثر وقتك عايز تاثرها ولا تطورها محتاجين نأثرها والله محدش فينا يستحمل انتظار انا واحد من الناس لما بقف في الطابور خمس دقايق بفهمك أمال لما نقف في أرض المحشر كل الناس مجموعة يا أخوانا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلنا حفاة عراة غرلا غير مسؤولين والشمس فوق الرؤوس والعرق منا من وصل العرق إلى كعبين ومنا من وصل إلى ركبتين ومنا من وصل إلى حقيه ومنا من يلشمه العرق إلشاما من كتر ذنوبه تخيل وعرفنا من ذلك وأخبرك هيقف 50,000 في ناس هتقف 50,000 في ناس هتقف 40,000 ولن هتقف 30,000 لكن انت يا مؤمن هتقف ساعتين او ثلاثة هتقف ممكن في ارض المحشر لا حاشا لله يا اخي حاشا لله ده احنا بنقول احنا عايزين نتكلم عن ظل عرش الرحمن هتبقى في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى تاكل من الوجبه اللي احنا قلنا عنها قبل كده كما صحيح مسلم تاكل من زياده كبد الحوت مين اللي اعزها يا اخوانا الله نفحدوه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فايه فشوف الملك سبحانه وتعالى يعد لك وجبه بنفسه زياده كبد الحوت وتروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا كل دوت بالله عليه ما يساويش إنك تسيب شهوات الدنيا دي إيه عن ثوري ولا حاجة بنقول لشبابنا المسلمين الصغيرين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم من الفتن بنقول لهم إيه يعني الجن اللي أنت تعرفه إيه يعني لما تضحي وتقطع النملة بتاعتها وتقول يا رب هبدأ من النهاردة صحة كده معاك ايه يعني لما تروح تشفر الانترنت عشان ما تتفرجش على الصور الجنسيه اللي تبعدك عن ربنا ايه يعني لما تروح تكسر الاتجاهات اللي عليها افلام جنسيه ايه يعني لما تروح تقطع كل حاجه تبعدك عن ربنا واخد بالك وتقول انا من النهارده قلبي متعلق ببيت الله وبالله عز وجل وتبدا صحه كده يمكن تقابل ربنا دلوقتي هتقابله على توبه ولو قابلته على توبه ابشر ومن مات على شيء بعث عليه اكتفي بهذا القدر والمره الجايه ان احيانا الله عز وجل نلتقي مع لقاء الحب والود مع الرجل الرابع اللي هيكون في ظل عرش الرحمن الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ورجلان تحابا في الله هيتحبوا فينا اخواننا في بيت الله برضه في بيت ربنا الحب اللي بيسمعنا ده هو اللي خلانا نقعد النهارده مع بعض واخد بالك والحب اللي ما بيننا هو اللي هيسمعنا المره الجايه عشان يسمعنا بعدها في الجنه ان شاء الله وقبلها في ظل عرش الرحمن اتى الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود صلف على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا رم نساءهم كما رمنوا نساءنا رم نساءهم كما رمنوا نساءنا شمت الدماء في عروق اليهود اخرجهم في الطرقات كالمجانين اخرجهم في الطرقات كالمجانين شل جوارح اليهود شل جوارح اليهود زلزل الارض من تحت اقدامهم زلزل الارض من تحت اقدامهم ارن فيهم عجائب قدرتك ارن فيهم عجائب قدرتك ارن فيهم عجائب قدرتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يعني ان كان في وقت 5 دقائق الاسئله ما فيش خلاص نستفيد بسم الله الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم من صلى الجاء 40 يوما في الجماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من خطره هل هذا للرجال فقط ولا للنساء؟ طبعا للرجال والنساء ان شاء الله لكن في حاجه لو افترضنا ان المراه ما عملتش كده المراه لان المراه كما هو راجح عند اهل العلم ان هي مش مطالبه بصلاه الجماعه كلنا نعلم ذلك لكن لو هي خرجت مثلا مع زوجها في مأمن من الفتن وصلت 40 يوم في المسجد مع زوجها يكتب لها براءتان براءة من النفاق وبراءة من المرأة طيب ما صليتش ال 40 يوم في المسجد لكن صليتهم في البيت ايضا واخد بالك مع يعني صرف وقتها في وقت وقت برضه يكتب لها ان شاء الله براءتان براءة من النفاق وبراءة من المرأة والله اعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله للاحسان. ما حكم العمل في مقهى اقوم فيه بالخضرين والشباب؟ وما الحكم اذا كان عمل فقط في المقهى هو عمل هذه المشروبات؟ والله يعني المقهى انتم تعلمون ان المقهى لا تجمع اهل الطاعه وانما تجمع اهل الفساد وانتم طبعا يعني في غنى عن هذا يعني انتم مش محتاجين ان انا نزلت نجيب ادله الخلل اللي بتقعد عليها هو وقع وانتوا شايفينها وعارفينها كويس، واخد بالك؟ لكن احنا بنقول برضو الاخ اللي بيشتغل في هذا العمل، يعني بنقول له ربنا ان شاء الله يرزقك بعمل افضل من هذا، لان الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. زوجة اخي قد سبت ام زوجها شتمتها وقطعتها ارضاء لامي، فهل عليها من اثم في ذلك؟ زوجة اخي شتمت ام جوز اخي معرض فيها، وانا مش فاهم ايه يعني زوجة اخوها شتمت نشا. معلش خلاص خلي السؤال بعد. لماذا كان اختلاط الظهر والعصر سريه وكان اختلاط العشاء والفجر جهريا؟ دي امور امرنا الله عز وجل او سنتعبد بها بهذه الكيفيه. كون ان بعض الناس بيقول لك عشان المشركين ايام النبي عليه السلام كانوا بيصحيين الظهر والعصر ونايمين المغرب والعشاء، فعشان كده كانوا بيظهروا بالصلاه في المغرب والعشاء وكانوا بيصلوا في الظهر والعصر. الكلام ده مش مظبوط. والدليل على هذا ان المشركين كان حياتهم كلها مع النساء والخمر، والكلام ده ما كانش بيحلم معاهم غير بالليل، صح ولا لا؟ فده ما فيش اي دليل عليه. لكن هو امرنا الله عز وجل ان احنا نصلي بالهيئه دي، نصلي ده بالهيئه دي، فنحن ايه نتقرب الى الله عز وجل بان احنا ننفذ ما امرنا الله عز وجل به على تلك الهيئه. اما زي بالظبط زي مثلا احنا لما نصلي نقول الله اكبر ونحط ايدينا كده، طب اشمعنى ايدينا كده؟ طب ليه ما حطهاش كده او كده؟ صح؟ مش ممكن اي كثير؟ لا، امر الله عز وجل ان تفعل هذا خلاص. زي برضه نفس الحكايه، طب اشمعنى صور اربع ركعات؟ يعني ما فيها ايه مثلا لما انا نزلت الفتح كده واحس ان مع الواجب والسبعه واصلي 15 ركعه؟ ما ده انت بتفكر ايه يعني؟ خد بالك؟ هو احنا فيها الحاجه غلط؟ خدعت ربنا؟ مش بنصلي؟ اقول لك ماشي، لكن انت امرت ان تتقرب الى الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء لجميع تلاميذ المسلمين، نسال الله عز وجل ان ينجحهم جميعا، نسال الله جل وعلا ان ينجحهم جميعا، نسال الله عز وجل ان ينجحهم جميعا. ارجو من الله عز وجل ان تدعو لي بالنجاح والتوفيق، نسال الله عز وجل ان يرزقك وسائر المسلمين النجاح والتوفيق. ما حكم معاشره النساء من الخلف من الدبر؟ طبعا هذا محرم، وملعون من اتى حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ملعون من اتى امراه في دبرها، واللعن هو الطرد من رحمه الله عز وجل. السؤال الثاني: ما هي اضرار العاده السيئه وما حكمها؟ طبعا اضرار العاده السيئه طبعا حكمها انها محرمه، وان كان الامام احمد رحمه الله قد اباح ذلك عند الضروره، لكن الامام احمد رحمه الله محجوج بما قاله جماهير اهل العلم ان هذا الامر محرم بالاجماع، محرم بالاجماع مش مع جماهير اهل العلم، حرم، لان الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون، الا فقط بدله، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك الله يبارك فيك، يبقى ايه؟ فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها ايه؟ العبد الثاني. ولا يخفى على كل اريب ولا على كل عاقل ان الذي يقع في ممارسه العاده السريه ليكون اضعف الناس عند الزواج. صحيح. يعاني بعد ذلك من ضعف الجنسي ولا يستطيع ان ياتي امراته، لكن بعض الناس حكى لي انه كان متعود على هذه العاده السيئه ولما تزوج كان يمارس هذه العاده في وجود زوجته ولا يستطيع ان ياتي الزوج. فيعني نحن نرغب بابناء المسلمين ان ياتوا مثل هذا. طب تقول لي ايه الوقايه؟ احنا نقف بس كده نتكلم ونقول حرام وحلال؟ لا، احنا نقول برضه الوقايه. الوقايه اقرا عليك في اربع حاجات. اول حاجه ان تستعين بالملك سبحانه وتعالى، تقول يا رب انا ضعيف مش قادر ان انا اسيب حاجه زي كده، انت يا رب قويني، خذ بناصيتي، لا حول لي ولا قوه الا بالله، قويني يا رب ان انا اتبع الامر. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان انت على قدر الامكان لا تجلس وحدك، لانك لما تجلس لوحدك الشيطان بيلعب بدماغك. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه حاول بقدر الامكان تلعب رياضه، لان الرياضه هتصرف الشهوه باستمرار. النقطه الرابعه تحاول بقدر الامكان ان انت تقرا عن الجنه وعن النار عشان تستحضر امور الاخره فتطمع فيما عند الله عز وجل. النقطه الخامسه ودي اخر حاجه، ان انت لو عندك قدره يا معشر الشباب كما في الصحيحين: من استطاع منكم الفاءة فليتزوج. ما تقوليش بقى انا سن صغير عندي 18 سنه ومستعجلين، لا. الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان واحد فيهم بيتجوز عنده كام سنه؟ 14 سنه 15 سنه، ومنى عائشه اتجوزت عندها 9 سنين. كلكم عارفين هذا الامر يعني. طيب السؤال ده: كنت في حاله غضب شديد ومن شده الغضب مزقت ملابسي، ماذا افعل؟ هل اتوب واستغفر ام علي شيء اخر؟ هو ليس هناك الا التوبه والاستغفار، واذا كان هذا الامر فيه اعتراض على امر الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى ان الانسان لم يرفض قضاء الله سبحانه وتعالى في امر، ف أو قال كلاما فيه شيء من الكفر بالله سبحانه وتعالى فليثبت الشهادتين مرة أخرى. جاء في برنامج التلفزيوني بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور. هذا الكلام باطل ولا يصح فيه حديث واحد. لا يصح أي حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد سلم من صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عرض علي أن أكون بشرا رسولا أو ملكا رسولا فقلت بل بشرا رسولا. فبالك نزلت البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ملكا وقبل حضرتك والملائكة فقط هي التي خلقت من النور والبشرية جميعا خلقوا من الطين اللي هو الأصل اللي هو سيدنا آدم وما جاء بعد ذلك من ماء مهين. فبالك حضرتك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من النور وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عين النور لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من النور ده ليس فيه منقصة النبي صلى الله عليه وسلم. زي إخوانا عفوا يعني الحمد لله ربنا أكرمني وانتهيت من مجلد كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنفس التحقيق اللي عمله في كتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عملت السيرة النبوية وسط ما شفت الكتاب وجدت إن أغلب كتب السيرة كتبها إيه المعجزات الإرهاصات التي حدثت للنبي عند الميلاد. قال لك إن هدمت مش عارف إيه كتب إيه و14 شرفة إن وقعت من إيمان كثرة والشمس معاش حق الله إيه والنار بتاعت المجوس أطفئت. كل الكلام دوت كذب ليس فيه حديث واحد لصح ولا خبر واحد صحيح. وعلقت على هذا بقول إن كل ده لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه أي منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا أضفنا ذلك للنبي لم يكن ذلك فيه زيادة إكرام للنبي لأنه لا يعلم قدر النبي إلا رب العليم سبحانه وتعالى وقد قال جل وعلا في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. كفاية بالك ودي أعظم معجزة على فكرة أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إيه الدليل على كده؟ قال لك أنت لو جالك النهاردة ولله المثل الأعلى لو جالك رئيس جمهورية مثلا وطلع في التلفزيون وقال فلان فلان ده أفضل واحد في الشعب بتاع كلهم بالله عليك مش ممكن تموت من الفرحة؟ ممكن ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. فقال صاحب الضلال رحمه الله سيد قطب رحمه الله قال أنا أتعجب كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء من الملك سبحانه وتعالى حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أعظم معجزة من النبي عليه السلام. ورقة مش مكتوب فيها غير إني أحبك في الله حبك إلا دعتنا فيه وفينا بس فيه. فضل سؤالين مثلا عشان نخلص إن شاء الله. من هو أول خلق الله؟ هل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم سيدنا آدم؟ هو الجزء الثاني برضه هو نفس السؤال اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. أول خلق الله إحنا قلناه في بداية الله يبارك في عيد قلناه في بداية الدين وبتحقيق علمي إن أول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش. وإن كان في بعض الأحاديث الثانية هو القلم ماشي لكن فيه إحنا جبنا بقى ترجيحات الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير في إن فعلا أول خلق الله هو العرش وليس أول خلق الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك شوف الآية وما جعلنا لبشر من قبلك يعني فيك الناس قبل النبي عليه السلام الخلد أفا إن مت فهم الخالدون. لا يبقى إذا إيه النبي عليه السلام ليس أول خلق الله وإن كان هو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الذي أحبني من أجل ما حكم من يموت له أحد ويفعل العادات التي ليس لها أصل في الإسلام مثل الأربعين والخميس والسنوية ومن يفعل ذلك ولا يكلف نفسه شيئا من الملل. طيب احنا بنقول ان يعني ان شاء الله بنقول ان مساله الاربعين والخميس الاول والثاني والثالث والثانويه كل هذه الاشياء التي لم ياتي لها ذكر. النبي عليه السلام لماذا نهى عن العذاب بعد ثلاثه والنهي ده مش على الاطلاق. يعني نهى النبي عليه السلام عن انك انت لو قاعد جنب فلان الفلان وماتوا حد ما تعذبش بعد ثلاثه الا اذا كنت على سفر وما عرفتش غير بعد ما لسه تعذب. انما نهى بيه قال لك لأن من حكمة ربنا ومن رحمته سبحانه وتعالى إنه بعد اليوم الثالث بالضبط يبتدي الإنسان يسكن ويهدأ وينسى شوية. فما تجيش تفكروا على كده ده بقى عايز يشغل نفسه بالحزن عن العبودية. إحنا هو الحزن برضه نوع من أنواع العبودية إذا احتسبت الأمر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس لما حكى قصة واحد من الصوفية المسألة مهمة جدا لما مات ابنه فطلع لابس اجمل ثياب وقال قال عليه ايه اجمل ثياب وحاطط اجمل عطور ومسرح ومظبط وعلى سنجة عصا وطلع بيتها. قالوا له تضحك في هذا المقام؟ ابنك ميت وطلع تضحك؟ قال لهم احببت ان اغيظ الشيطان. الشيطان لما يشوفنا بنعترض على الامر لا بيفرح فينا، فانا حبيت ايه ان انا اغيظه. فواحد سأل سؤال عجيب جدا بعد ما اطلع النبي عليه السلام، قال معقوله النبي عليه السلام وقد ثبت ذلك عن النبي بالفعل لما مات ابن ابراهيم رحل بقبر ابنه ودفن وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحجونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال معقوله ان الرجل ده عنده صبر ورضا بقضاء الله اكثر من النبي عليه السلام؟ بتشوفها شوفها الشبهه دي. فالامام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى رد على هذا الكلام ردا جميلا هديا، قال كل وقت له عبوديته الايه التي طريق به. فوقت الفرح عبوديه العبد لربه عز وجل ان يظهر الفرح وان يتوجه بالشكر لمين؟ لله. وفي وقت الحزن العبودية التي تليق بهذا الموضع أن يستخين العبد لله وأن يحزن بالفعل وأن يبكي وأن يطلب من الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يتقبل منه هذا الاحتساب لو احتسب هذه المصيبة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس عبادة لله فقدم العبادة التي تليق بالله عز وجل في هذا الموضع، أما هذا الرجل فقلبه لم يحتمل هذا. يبقى النبي عليه السلام عمل أليق عبادة في أليق وقت، إنما الرجل ده خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولنا لا 40 ولا 50 ولا سنة، أهم حاجة أنت تقدر تنفع الميت فيه. سيبك من 40 وأجيب ناس يقعدوا يصوتوا ويصرخوا ويقولوا طب إيه 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 يعني إيه الفايدة اللي عايز على الميت؟ لا، هتتكلم كم في الخميس الأول والثاني والثالث والأربعين والثانوية؟ مثلا في كل مرة بتكلف نفسك على الأقل 200-300 جنيه، خد ال 200-300 جنيه دولت وربنا يبارك فيك وحطهم في صندوق كفالة اليتامى وقول دولت على روح فلان، خد بالك يوم الأجر يوصل ويكون في صحبة النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، والأجر يوصل لك أنت برضه لأن أنت اللي فكرت له في الخير دوت، ولما تموت هتلاقي أولادك برضه ربنا هيتقرب لك ويعمل لك إيه؟ نفس الخير ده، خد الفلوس وجمعهم احمل له كوزير مية، مش معنى المية؟ قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن أفضل الصدقة المال. قالوا إيه الدليل؟ قال قول الله عز وجل في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فقال ابن عباس فوالله لو قسموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. فأفضل الصدقة إيه؟ الماء. لو عصفورة جت نقرة مية كده كل ده بمزاحة ثلاث اللي أنت عملت له الأجر للموضوع دوت وفي مزاحة ثلاثك أنت كمان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. سبحانه